بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. الله أكبر، أي يوم شجون فيه استبيح حريم هذا الدين. يوم به غصب الزكي خلافة ثبتت له من عالم التكوين. غدر آيات به عصب النفاق وبايعت رجسان على الإيمان غير أمين. ولهفتاه على ابن بنت محمد، ماذا يقاسي من قديم ضغوني سلبوه سلطان الإمامة فاغتدى، وهو الإمام جليس دار شجوني. لازال مضطهدا يقاسي منهم محنا تطبق سهلها بحزوني، حتى قضى صبرا بسم جعيدة بأوامر من ظالم ملعون. متنخعايا قطعا له في الطشت، أيوة إماما، متنخعايا قطعا له في الطشت من كبد لها قد ذاب قلب الدين. قم وانعل الزهراء مهجة قلبها، حسن الزكي بزفرة وحنيني واكتم حديث الطشت عنها إنني أخشى انخلاع فؤادها المحزون حتى إذا رفعت جنازته بدت أيها إماما حتى إذا رفعت جنازته بدت منهم قديم ضغائن وديون ما شيعوا وإنما قد شيعته نبالهم ما شيعوه وإنما قد شيعته نبالهم في عولة ورنيني لحفي لنعشك والعدا تنوشه أيها إماما لحفي لنعشك والعدا تنوشه بسهام حقد بارز وكميني أشال الجنازة وقبلت ذيك العدوة وصاحت عليهم يا أهل بيت النبوة لا تدفنون الحسن في هالبيت قوى ردوا بولدكم من قبل يعداكم الله وقالي اسمع حجيها وشمري اذرع العباس قالها يا بنت الاول اللي سيس الساس سمعي جوابي ويسمع يا الحاضر من الناس ولا حرايب لولي ترجع اليوم عباس جاه بالوعى عايد يرعد رعيد ويصيح قتال الأخو وما هو من بعيد يا حسين خلنا اليوم نفعل كل من ريد ندفن اخونا بالغصاب لا نقتل اليوم نادى عليهم يا اهلي السؤدد المنعوت ليكون قتال الاخو ثارنا يفوت حارب يا قنبر في المدينة وارفع الصوت وصيح يا ثارات الحسن هو ثاره اليوم وصار
بنو عدنان آن أبدا ما أنشيله ذا اليوم حتى ما يسيل الدم سهل رد يا بنت الأول وكوني ذليل والحرايب الأولي ترجع اليوم ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمن هي أن يكون ذا مصداقية عالية. يجب أن تكون أقواله منسجمة تماما مع أفعاله. يجب أن يكون ظاهره متطابقا تماما مع باطنه. فإذا ألقى المؤمن خطابا يجب أن يكون هذا الخطاب ذا مصداقية ويجب أن يكون هذا الخطاب منسجما مع أفعاله وباطنه لا أن يكون هذا الخطاب من أجل الاستهلاك الإعلامي مثلا ولا أن يكون هذا الخطاب من أجل مناورة سياسية جوفاء كاذبة ولا أن يكون هذا الخطاب من أجل خداع الجماهير ونيل ثقتهم وأصواتهم وقبولهم وكذلك في الفعل إذا قام المؤمن بفعل يجب أن يكون هذا الفعل ذا مصداقية قاصدا به وجه الله تبارك وتعالى لا أن يكون فعله من أجل الرياء مثلا لا أن يكون فعله من أجل خداع الجماهير والتسلق على جراحهم لاكتساب سمعة أو جاه أو منصب هكذا ينبغي أن يكون المؤمن والمجتمع المؤمن ولكن ويا للأسف هذه الحالة وهذه الظاهرة أعني عدم المصداقية في القول والعمل وعدم التطابق في الظاهر والباطن هذه الحالة وهذه الظاهرة أصبحت واقعا يعيشه معظم الناس حتى المسلمين والمؤمنين قديما وحديثا إلا من رحم ربك. اليوم معظم الناس واقعهم عدم المصداقية، قوله شيء وفعله شيء آخر، ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، يقابلك بوجه ويغدو عنك بوجه آخر، وهذا نوع من النفاق، بل هو النفاق، بل هو النفاق. إذا كان ظاهره خير وباطنه شر، إذا كان ظاهره عدل وحق وباطنه باطل، وهذا النفاق بعينه. يمكن واحد يعترض يقول شلون تدعي وتتجرأ هذه الجرأة وتقول أن معظم أن واقع معظم الناس حتى المؤمنين واقعهم عدم المصداقية إلا من رحم ربك؟ هذا الاستثناء لابد أن يوجد، إلا من رحم ربك. أقول هناك أمثلة كثيرة على ذلك وأدلة كثيرة على ذلك. تريد مثال واضح؟ مثال من واقعنا ومن حاضرنا، بما أننا نعيش في فترة انتخابات لا بأس أن نضرب مثال من هذا الواقع اليوم الذي نراه أمامنا، من واقع المترشح ومن واقع الناخب. أما بالنسبة للمترشح، معظم المترشحين من 2002 إلى اليوم، معظم المترشحين إلا من رحم ربك يكذب على الجماهير ويخادع الجماهير. هو سوف يكون في موقع مسؤولية، بدل أن يكون ذا مصداقية عالية، وإذا هو على العكس من ذلك، حتى يصوتون إلى يفقد المصداقية ويخادع الجماهير ويطلق وعود ليس كفئا لها وليس أهلا لها. تعال إلى تلك الوعود التي يطلقها الناخبون، حتى الوعود السهلة البسيطة مو كفؤ إلها، يعد بتوظيف العاطلين في الدوائر الحكومية، يعد بزيادة الرواتب، يعد بتوزيع بيوت الإسكان. بغض النظر عن هذه الوعود الكاذبة، هو دوافعه يخادع الناس حتى في دوافعه للترشح. عندما تسأله ما هي الدوافع التي دفعتك إلى أن ترشح نفسك، يقسم بالله يقول ليس من أجل منصب ولا مال. يقول أنا ما رشحت نفسي من أجل منصب وجاه، الحمد لله أنا مو محتاج إلى منصب ومو محتاج إلى جاه، وهو كاذب. يقول أنا لم أرشح نفسي من أجل راتب ومن أجل مال، الحمد لله أنا مو محتاج، وهو كاذب. إذن رشحت نفسك من أجل ماذا؟ يقول من أجلكم أنتم أيها المستضعفون، رشحت نفسي من أجل صيانة حقوقكم، المحافظة على مصالحكم. والبعض يتجاوز الحدود الحمراء والخطوط الحمراء ويقول تكليفي الشرعي أن أرشح نفسي. أنا سمعتها كثيرا هذه الكلمة من 2002 إلى اليوم، يقول هذا تكليفي الشرعي، أنا منطلق من منطلقات دينية لا دنيوية لا مادية. من أنت يا وحيد عصرك ويا فريد دهرك حتى تدعي أن هذا هو تكليفك الشرعي؟ كل كذب وخداع وعدم مصداقية، وهو الأهم، يفقد مصداقيته ومو فقط المترشح، حتى الناخب، حتى الناخب، حتى الناخب يمارس الكذب ويمارس عدم المصداقية. تشوفه من خيمة إلى خيمة في دائرة تحكم مترشح يدور عليهم واحد واحد، إن شاء الله وياك وإحنا معاك وأنا أقنعت أسرتي كلها أن صوت إلك، وأنا الآن قاعد أعمل على أبناء قريتي على إقناعهم للتصويت إلك. تبين لا، الرجل يريد مال في المقابل أو يريد منصب من عنده في المقابل، وترى الناخبين عنده كل واحد جايب الفاتورة، كل واحد يريد منه أن يدفع فاتورته، وهو أيضا يصدق ويقترض قرض من أجل أن يدفع هالفواتير هذه. تبين في وقت الانتخابات في وقت التصويت وإذا 10 أصوات أو 9 أصوات، وين ذولا اللي جاءوا بالفواتير واللي صدق عليهم؟ مارسوا معه الكذب وعدم المصداقية. ذولا مو مؤمنين، مؤمنين لكن اليوم كثير من المؤمنين كما قلت أبناء المآتم أبناء المساجد، كثير منهم إلا من رحم ربك ما عنده مصداقية، ما عنده، يكذب وظاهره خلاف باطنه. هذه الفئة، فئة الفاقدين للمصداقية، وهم كثيرون، هؤلاء هم الطامة، هم الطامة، هم سبب فساد المجتمع، هم سبب وصول المتسلقين على جراحات الناس وأكتاف الناس، الفئة الفاقدة للمصداقية قديما وحديثا، هذه اللي مكنت أناس غير مؤهلين غير صادقين غير أكفاء للوصول إلى كراسي وإلى مناصب قيادية قديما وحديثا. خلني أضرب لك أمثلة بالماضي بالقديم، حاضر صعب شوية. من الذي أوصل معاوية ابن أبي سفيان إلى كرسي الحكم؟ مذولة الفاقدين للمصداقية، سواء كانوا صحابة أم غير صحابة. معاوية ابن أبي سفيان أيضا هو مارس الكذب والدجل والخداع. معاوية ابن أبي سفيان أصلا ما عنده مصداقية، فاقد للمصداقية تماما، فاقد للمصداقية. لكن من الذين اتبعوه اللي عندهم مصداقية أو الذين هم أمثال الفاقدين للمصداقية؟ معاوية بن أبي سفيان رفع قميص عثمان بن عفان وقال أنا منطلقاتي منطلقات دينية شرعية، لا منطلقات دنيوية ومادية، أنا ما أريد حكم، ولو أن علي بن أبي طالب عليه السلام ثبتني في مكاني لما قبلت، أنا أريد أن أخذ بثار الخليفة الثالث، الخليفة الثالث قتل مظلوما، أنا أريد أخذ بثاره. ورفع قميص عثمان ونادى يا لثارات عثمان. اتبعوه من؟ اتبعوه ذولا أصحاب الدراهم وأصحاب المصالح الشخصية، ليعطي هذا 12,000 دينار وذاك يعطيه 6,000 دينار، يقول له تعال أنا ضابط وهذا ضابط، شلون هذا تعطيه 12,000 وأنا تعطيني 6,000؟ قال ذاك اشتريت منه دينه، أنت اشتريت منك قوتك، قال أنا أيضا بعتك ديني، أعطني 6 ثانية. ذول اللي اتبعوا في واقعة صفين لما استشهد عمار بن ياسر رضوان الله عليه، جماعة من الصحابة اعتزلوا الجبهة اعتزلوا القتال مع معاوية. أبو هريرة دوسي سمرة بن جندب كبار الصحابة مع معاوية بن أبي سفيان عن اقتناع، مقتنعين أنه الأكفأ والأجدر. أبدا. وصل الخبر جماعة من كبار الصحابة اعتزلوا المعركة، أرسل عليهم لماذا تركتم ساحات القتال؟ قالوا نحن الآن في شك من أمرك. في السابق ما عندهم شك، الآن في شك من أمرك. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عمار تقتله الفئة الباغية، والآن عمار استشهد وهو في صف علي بن أبي طالب، معناه علي بن أبي طالب مع الحق. ما تدرون، تعرفون أن علي بن أبي طالب على الحق لأنه يا عمار؟ شوف ذولا الفاقدين للمصداقية، أولم يسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي؟ وتعرف أن عمار مع الحق لأنه مع علي، لكن ذولا أصحاب المصالح. قال إلهم اللي قتل عمار مو أنا، اللي قتل عمار علي بن أبي طالب، عمار قاعد في بيته، ولكن علي بن أبي طالب جاء به إلى ساحات القتال وعرضه لسيوفنا. قالوا صدقت، اقتنعوا ورجعوا. اقتنعوا في الواقع ما اقتنعوا، يعني على هذا معناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي قتل عمه الحمزة. الحمزة قاعد في بيته، جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وعرض إلى سيوف المشركين. يعني قتل بدر وأحد مسؤولية رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن ذول أصحاب مصالح مادية ما يقدرون يعارضون، وناس ما عندهم مصداقية أبدا. فرفع قميص عثمان يا لثارات عثمان. انزين، لما وصل إلى الكرسي أخذ بثأر عثمان؟ أبدا. طالبته عائشة ابنة عثمان، طالبته بثأر أبيها، أعرض عنها وكأنه لم يسمع، وأعلنها صراحة ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا. يعني منطلقاتي مو منطلقات دينية وشرعية، كما أوهمتكم كما خادعتكم، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، منطلقات دنيوية ومادية وهم يعلمون ذلك. فمن الذي أوصل معاوية إلى هذا المنصب، إلى هذا الكرسي؟ ذولا الناس اللي فاقدين للمصداقية، هذولا هم سبب فساد المجتمع، أصحاب المصالح المادية، وهم الذين أجبروا الإمام الحسن عليه السلام على التنازل لمعاوية ابن أبي سفيان. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ما كان في نيته أن يتنازل، طبعا تنازل عن السلطة التنفيذية فقط لا عن الإمامة، الإمامة ما يمكن أن يتنازل عنها، فقط عن الحكومة والسلطة التنفيذية. ما كان بناء الإمام الحسن عليه السلام أن يتنازل عن السلطة التنفيذية، لكن ذول الفاقدين للمصداقية كثر كثر بلاء. وأي بلاء؟ إذا ما يصالح معاوية يجتث الصادقون من على وجه الأرض. لما يدخل عليه حجر رضوان الله عليه، سلام عليك يا مذل المؤمنين، جرت دموعه على خده، قال والله ما أذللتهم ولكن خشيت أن يجتثوا من على جديد الأرض، لا تعلمون ماذا يخطط لكم. فذولا الفاقدين للمصداقية كثر كثر. وجربهم الإمام الحسن، أعظم من عبيد الله بن العباس ابن عمه، هذا عبيد الله بن العباس والي على اليمن أيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأمير المؤمنين ما يولي أي واحد، يولي رجل إلى مكانته في الإيمان والتقوى، ولاه ولاه على اليمن. هذا دخلت جيوش معاوية إلى اليمن إلى بيت عبيد الله بن العباس الوالي على اليمن بقيادة بسر بن أرطات. دخلوا إلى بيت عبيد الله بن العباس، هو فر من اليمن، دخلوا إلى بيته وجدوا امرأته وفي حجرها طفلين صغيرين لعبيد الله بن العباس، عبد الرحمن وقثم ابني عبيد الله بن العباس، فذبحهما بسر بن أرطات في حجر أمهما وجنت المرأة. المرأة بعد ذلك ما تجلس في البيت، دائما في الشوارع تبكي على ولديها. زين، هذا موتور على معاوية، قتل ولده. يرسل الإمام الحسن عليه السلام في المقدمة بجيش تعداده 12,000 جندي، في المقدمة الإمام الحسن في الخلف جاي وراهم، عسكر بالقرب من معاوية. راسله معاوية، راسله، تمت الصفقة بينه وبين معاوية بمليون درهم، مليون درهم. إذا يعتزل جيش الإمام الحسن يعطيه 500,000 الآن مقدم، يعطيه 500,000 مقدم، والمؤخر متى؟ المؤخر ما راح يحصله، مؤخر بعد أن ينتصر معاوية على الإمام الحسن ويهزم جيش الإمام الحسن ويدخل الكوفة منتصرا، يعطيه بعدين؟ ما يعطي شيء. فانساب الرجل في جوف الليل والتحق بصفوف معاوية. استيقظ الجيش من الصبح يريدون القائد، وإذا القائد في صفوف معاوية، بايع معاوية ونادى منادي أهل الشام إن أميركم قد بايع، فعلام تقتلون أنفسكم. أصيب الجند بصدمة، مثل هذا الرجل يكون فاقد للمصداقية يلتحق بصفوف معاوية؟ هو التحق بصفوف معاوية عن اعتقاد؟ طبعا راح يقول لك عن اعتقاد، هو لكن هل هو ذا مصداقية في هذا القول أنه التحق بمعاوية عن اعتقاد وأن معاوية هو الأجدر وهو أبدا أبدا. كذلك زعماء العشائر، رؤساء العشائر اللي راسلهم معاوية ووعدوه أن يسلموا له الإمام الحسن عليه السلام أثناء القتال، أثناء المعركة، يعمل انقلاب على الإمام الحسن ويسلموه أسيرا إلى معاوية. فذول الطامة كما قلت، ذول اللي فاقدين للمصداقية، هالنماذج هذول طامة وأي طامة، بلاء وأي بلاء، فساد وأي فساد. لذلك يقول تبارك وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومعاوية استهوته هذه النماذج، معاوية استهوته هذه النماذج، فجعل يفتش عنها في كل مكان، جعل يبحث عنها في كل مكان، إلى أن وجد أمثال هذه النماذج، ويا للأسف حتى في بيت الإمام الحسن. حتى إذا قلت واقع معظم الناس حتى المؤمنين إلا من رحم ربك، هذا واقع عدم المصداقية. العجيب أنه وجد هذه النماذج وهذه الفئة من الناس حتى في بيت الإمام الحسن عليه السلام، من خدم وزوجته جعدة بنت الأشعث، هو ابتدأ مع الخدم في بادئ الأمر وأغراهم وأرشاهم لاغتيال الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وقاموا بتلك المهمة واكتشفوا. قام يبحث عن نماذج أخرى غير الخدم، فتوصل إلى هذه المرأة جعدة ابنة الأشعث عن طريق أبيها الأشعث ابن قيس، وضمن لها 100,000 درهم وأن يزوجها بيزيد إن قامت بتلك المهمة، وحاولت مرار عديدة. وأنا شربت السم قبل هالساعة أمرار، مو مرة واحدة، حاولت مرار ونجحت في تلك المحاولات، لكن الإمام الحسن عليه السلام بصلابته بقوته استطاع أن يتغلب على تلك الجرعات غير القاتلة. هي راسلت معاوية، قالت خلاص ما لا أستطيع أن أحاول أكثر من ذلك، كم مرة حاولت واكتشف أمري. فأرسل لها معاوية سما قتالا قد استورده من الروم، من ملك الروم شخصيا. راسل معاوية ملك الروم وقال له أريد سما خاصا تستخدمونه للأعداء فقط. فأرسل إليه سما قد سحق قد عجن بمسحوق الماس، فيه آلات حادة بمجرد أن يصل إلى الجوف يقطع الأمعاء، يقطع الجوف، يقطع الكبد. وقال له يا معاوية رفقا بعدوك، هذا السم ما نستخدمه لأي عدو، لعدو خاص، رفقا بعدوك. وصل السم إلى جعدة ابنة الأشعث وقامت بتلك المهمة. انظر تأمل في قوة هذا السم، بمجرد أن تجرعه الإمام الحسن سقط على الأرض يلفظ قطعا من كبده، تقطعت كبده في الطشت. قال ادع لي حبيبي وقرة عيني الحسين. وصل الخبر الى الحسين، جاء مهرولا الى اخيه الامام الحسن. بمجرد ان وقع نظر الامام الحسن على اخيه الامام الحسين فتح باعه وقال أبا عبد الله نور عيني حسين، حبيبي حسين، إلي إلي. أقبل الحسين مهرولا ألقى بنفسه على أخيه الحسن، جعل يقبله ويضمه. أخي أبا محمد ماذا دعاك؟ ماذا أصابك؟ قال أخي أبا عبد الله لقد سمتني المرأة أيضا هذه المرة. جعل الحسين يحتضن أخاه، أخي أبا محمد أنا ما قلت لك يا وايا عارف علوم النبوة، اقطع ولا تواصل عدمة الامرو، اياك تاكل زايا جعدها العدو. خفنا ومنها ما سلمنا يا ولينا. أجابه الإمام الحسن أخي أبا عبد الله أنا شربت السم قبل هالساعة أمرا، ولا شفت منها الحرايا أرى عشر معش الماء إلى مني شربت ينقلبنا يقطع الكبدي مثل امواس السنين. جاءه بطش تلقى بنفسه على ذلك الطش تقيأ معظم كبده. ايوا اماما بينما هم كذلك واذا بالحوراء اقبلت تجر اذيال المصيبة نادى الامام الحسن اخي ابا عبد الله شيل الطشت خافت الوديعة تشوف جبدي وخافت تحن من بجا يزيد وجدي. هذه وديعة والدي حدر جد ما اقدر اشوف دموع حاب خدها جري. دخلت زينب على اخيها لكن حانت منها التفاته رأت الدماء على شفته وعلى لحيته جعلت تنظر في زوايا الحجرة صدت لأنها تشوف طشت ممتلئة وشافت قطع كبد الحسن متقطع عبسه صاحت وهي فوق الوجه والخد تلطى جبدك يا خويا مقطعة وتخفي علي. عظم الله اجوركم احسن الله لكم العزاء. بقي الامام الحسن على هذا الحال 40 يوما يصارع ذلك السوم الى ان اخضر لونه انتحل جسده ذاب فؤاده تقيأ معظم كبده. ايوا اماما اخي ابا عبد الله اني مفارقك ولاحق بجدي رسول الله صلى الله عليه واله. واعلم يا اخي اني قد سقيت السم وقد القيت كبدي في الطشت واني العالم بمن سقاني ومن اين دهيت. فبحقي عليك ان تكلمت في ذلك بشيء وانتظر ما يحدث الله في. فان انا مت فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم احملني على سريري الى قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لأجدد به عهدا. ثم ردني الى قبر جدتي فاطمة ابنة اسد وادفني هناك. واعلم يا اخي ان القوم يظنون انكم تريدون دفني عند جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فيمنعوكم من ذلك. ابا عبد الله بحقي عليك ان لا تهرق في امري ملء محجمة دما. ايها اماما ايها حسنا. ثم اغشي على الامام الحسن فتصارخت اخواته وبناته. ايها اماما التفتت الحوراء زينب الى الحسين تقل لأخي حسين يا حسين لا تغفل ترى مسافر عضيذك جني أشوف بهالمرض رايح من إيدك أبو علي ترى كثر البكا والناح بعد ما يفيدك بطل الونة وظل على ما يدير بالعين قام الشهيد حسين وعبراته جرية وعاين عضيده يطوح الونا خفي قال له يا ابو محمد يا اخو يا قطعت بيا فتح عيونه وسال دمعه على الخده قال له يا ابو السجاد لا تبكي ولا تنوح انا على معزة اعالج طلعت الروح وانت تظل بكربلاء عريان مطروح مرضوط صدرك بالثرى مقطوع لدين لكن اخي حسين اوصيك باولادي وحريمي هالارامل يا حسين صير لهم عقوب فرقاي كافي تعذب عزاء الله ترانا اليوم شايل ودعتك الله يا قطيع الراس يا حسين ودعتك الله يا قطيع الراس يا حسين عظم الله اجوركم احسن الله لكم العزاء بينما هم كذلك واذا بالامام الحسن عرق جبينه سكن انينه مد اسبل يده ومد رجله قرأ سورة ياسين ثم غمض عينه واطبق فاه وفاضت نفسه الشريفة ايوه اماما ايوه حسنا ايوه مسموما قام الامام الحسين في تجهيز اخيه وضعه على المغتسل غسل حنط كفنا وضعت تلك الجنازة على ذلك النعش اقبل بنو هاشم ورفعوا تلك الجنازة وارادوا الخروج من المنزل واذا بزينب اقبلت صارخة اخي حسين نور عيني حسين وشالوا الجنازة يا والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضيلة ريض يا ابو سكنة يا ابن عش حلو الجهام ونشرو على التابوت المشكر هالعمام وسفروا الجفن عن وجهه وخلى على الرضا يا وخلنا نجدد عودة. وقف يا خويا ذابت قلوب النساوي، عرج على قبر المتول ابن عشب انها وقبره يا خويا لا يا تحفر بعيد عن دفن بكترها يا بلكتها وانحزن لوين ماشي بكعبة الوفاد يا حسين ولا فتاة في المدينة في خدرها إلا وطلعايا تلطم العام بعش وما البتولا يا أسمع والون بقبر بالامس ضلعي يكسرونا وكبدي اليوم يحل المدينة والنتي الزهرة اسمعوها يا حسها بقبرها تصيح كبدي قطعوها يا عن الصفايا احيا المحبين ارفعوا بظهر على الدنيا وبشوف اش صاير اليوم كبدي قبل كبد الحسايا انبطش الطاحية وروحي قبل روح الحسايا انوي الحور راح وان كان زنايا في العزاء صاحت ونحت زينب بكت بدموع وانا دمعي دموع لهفي على الحسن الزكي وقد قضى من سم جعده في حشا متقطع.